بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. فيستحب العطاس مستحب لما فيه من الفائدة التي تعود على الإنسان وإخراج الأبخر منه ودليل الخفة والنشاط. شرع لهذه النعمة الحاصلة فيه الحمد لله عز وجل على ذلك، والله سبحانه وتعالى يحب العطاس، يحب حصول ذلك من عبده المؤمن، ولا سيما الذي لا ينشأ عن زكام، فإن الذي يكون عن زكام ما يترتب عليه الحمد لله عز وجل، وإنما العطاس الذي لا ينشأ عن زكام يعقبه ذكر لله عز وجل فهو محبوب، أما العطاس الذي هو عن زكام فهو مرض، كما جاء في الحديث: شفاك الله ما كان من ذلك، يدل أنه مرض، وهذا مطلق. محبوب العطاس في الصلاة وفي خارجها. هنا من يقول محبة العطاس وكراهة التثاؤب لكونه مقيد بحال الصلاة، قد يتسبب الشيطان في حصول العطاس للمصلي يشغله في صلاته، وقد يقال أن العطاس إنما لم يوصف بكونه مكروها في الصلاة لأنه لا يمكن رده بخلاف التثاؤب. وعلى هذا فإنما يكون سببا لنشاط المؤمن وخفته، هذا أمر طيب لمزيد تعبده لله، وشرعت التعزية تسلية حتى يذهب عنه الحزن أو يخف ليقبل على عبادة ربه، وشرع الاتزان له في سائر الأوقات حتى لا يحمله ترح أو فرح على عدم الاعتدال فيسيء في ذلك في صلاته وفي تعبده لله سبحانه. والله يحب ويرضى لا كأحد من الورى. الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، يحب من عباده من شاء، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى آخر الأدلة، ويحب البقاء من البقاء ما شاء، أنت أحب البلاد إلى الله، ويحب من الأعمال ما شاء، وهي كثيرة. وأول الخطابي رحمه الله المحبة، فقال: معنى المحبة والكراهة فيهما منصرف إلى سببهما، وذلك أن العطاس يكون في خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع، هو بخلاف التثاؤب فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه، والأول استدعي النشاط للعبادة والثاني على عكسه. وفي الحقيقة من قول هذا الذي يذكرها أهل العلم، إن الله يحب العطاس، ولكن يعللون أن محبة الله للعطاس لما فيه من كذا وكذا، لما فيه من فائدة تعود على الإنسان ومن طاعة لله سبحانه وتعالى. قال: فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم أن يشمته. وتقدمت هذه الفقرة بالأمس من كلام ابن القيم وغيره أن هذا يدل على الوجوب ولا صارف له. قال ابن القيم رحمه الله: وما حصل له به من محاب الله هو تشميت له وقيل هو تشميت، تشميت العاطس، تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله لنعمة الإطال العطاس، وما حصل له به من محاب الله فإن الله يحبه، فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان الوجوه، منها نفس العطاس الذي يحبه الله، الحمد الله عليه، ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاءه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائض للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى لطيف، إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفع به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله، كما ينبغي الكريم لكريم وجهه وعز جلاله. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما أخرجه أبو داود، ذكره أبو داود عن أبي هريرة، كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه لفيه وخفض أو غض به صوته. ويذكر عنه أن التثاؤب الشديد والعطس الشديد من الشيطان ضعيف. ويذكر عنه أن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس، وهو كذلك فيه متروك، علي بن عروة متروك. وصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال الله له يرحمك الله، ثم عطس آخر فقال الرجل مزكوم، عطس أخرى، ظاهر بعد الثالثة يشمته في الأولى والثانية ثم بعد ذلك يقول مزكوم ويدعو له بالشفاء. وفي الباب عن أبي هريرة يرفعه إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاث فهو مزكوم ولا تشمته بعد الثلاث. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة وفيه اعتذار على من ترك تشميته. وإما ذكر إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضر أن يذكره؟ قال ابن العربي لا يذكره، قال وهذا جهل من فاعله، وقال أنه أخطأ من زعم ذلك بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي قال وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف وأنه التعاون البر والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول من قول ابن عربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس ولم يحمد الله ولم يذكره، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم من تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. وصح عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فقال يقول وكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الذي سمعته فليقل فليقول حق على كل من سمعه أن يشمته، أنه عام حتى لو كانوا كثيرين. واستدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي، وقد تقدمت الإشارة إلى حديث رفاعة بن رافع في باب الحمد العاطس، وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة، ويحمد الله ذلك فيما ذلك في نفسه. وجوز العراق شيخنا في شرح الترمذي أن يكون مرادها أنه يسر به ولا يجهر، وهو متعقب مع ذلك في حديث رفاعة حديث معاوية بن الحكم، حاصل أنه يحمد الله في نفسه حتى لا يشوش، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. الذي يعطس في الصلاة تحميده لله من ذكر الله، ما قال إلا ذكر الله، إنما هي التسبيح والتحميد إلى آخره. وفي مفتاح دار السعادة قال إنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء، ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم، وكان العاطس يحبس نفسه عن العطاس ويمتنع من ذلك جهده من سوء اعتقاده اعتقاد جهالهم فيه. ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام، ما هو بعيد أنهم كانوا على هذا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بذكر وأبان فضله، أبان فضل العطاس. أما التثاؤب فإنه يدخل الشيطان يدخل وهو دليل الثقل والكسل، والشيطان حليف التثاؤب، لكن لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند التثاؤب: تثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يكتم يكظم، وإلا غطى، إما يكظم أو يغطي. إلى هنا بارك الله فيكم.